الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه ووالديهم وللسامعين ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الصوم إلى أن قال: باب الصوم يوم النحر. باب الصوم يوم النحر. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن مينا قال: سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينهى عن صيامين وبيعتين، الفطر والنحر والملامسة والمنابذة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: باب صوم يوم النحر، أي باب حكم صوم يوم النحر، وهو محرم بالإجماع. تقدم قول ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهي عنه، محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة. وسيذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث عن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن سعد بن مالك رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، وهو الفراء المعروف بالصغير الرازي، أخبرنا هشام، وهو الصنعاني هشام بن يوسف، عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز قال: أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء ابن ميناء المدني، وهو من التابعين، وأصحاب الكتب الستة يروون عن جماعة اسمهم عطاء، عطاء بن ميناء هذا المدني، وعطاء بن يسار، وعطاء بن يزيد الليثي، وعطاء بن أبي رباح. هؤلاء كلهم من التابعين الذين أدركوا الصحابة، فإذا أطلق فالمقصود به أشهرهم، وهو ابن أبي رباح رحمهم الله جميعا. قال: سمعته يحدث عن أبي هريرة. قال عمرو بن دينار: سمعته، أي سمعت عطاء يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينهى، نهي تحريم، عن صيامين وبيعتين، إجمال قبل التفصيل، الفطر والنحر والملامسة والمنابذة. هذا يسمى عند علماء اللغة، علماء البلاغة، اللف والنشر المرتب. نهى عن صيامين وبيعتين، ثم ذكر الصيامين، ثم ذكر البيعتين. لو قدم البيعتين قبل الصيامين كان لفا ونشرا غير مرتب. ومن غير المرتب: فأما الذين فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا، هذا أيضا من اللف والنشر المرتب. قال: عن صيامين وبيعتين، الفطر والنحر، وهذا هو الشاهد، والملامسة والمنابذة. الملامسة من اللمس، وهو أن يقول البائع: أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، أي ثوب لمست فهو عليك بعشرة، فيلمس الثوب دون أن يقلب البضاعة، فهذا فيه غرر. ومن شرط البيع العلم بالثمن والعلم بالمبيع، فإذا وجدت الجهالة والغرر ربما وقعت يده، سواء كان أعمى أو كان بصيرا، وقعت على ثوب إذا قلبه وجده على غير الصفة التي يريد فندم. الشريعة تمنع من كل شيء يؤدي إلى المنازعة أو يؤدي إلى الندم وإدخال الغم على قلب المؤمن، والمنابذة كذلك، وهي من النبذ، والنبذ هو الطرح أو الرمي. فيقول: كل ثوب رميته عليك فهو لك بكذا، أي ثوب رميته عليك فهو بكذا، أو خذ هذه الحصى أو بعض الأحجار الكريمة، يقول ارمي الحصى، فإذا وقعت الثوب الذي تقع عليه أو البضاعة التي تقع عليها الحصى فهو عليك بكذا. هذا أيضا فيه غرر، وكان من بيوع الجاهلية. أو يقول في الأراضي: خذ هذه الحصى وارمي بها، فحيث انتهت فالأرض لك بكذا. لا ندري أين تنتهي الحصى، قد يكون الرامي قويا فيغبن البائع فيرمي إلى أبعد ما يكون، وقد يكون هزيلا فلا يأخذ من الأرض إلا اليسير فيندم. فالنبذ هو الطرح. والحديث متفق عليه، رواه مسلم في أول البيوع، لكنه لم يذكر الصيام عليه رحمة الله. نعم.
قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ، أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: رجل نذر أن يصوم يوما، قال: أظنه قال الاثنين، فوافق يوم عيد. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم.
ثم ثنى بحديث ابن عمر وهو متفق عليه، رواه مسلم أيضا في كتاب الصيام. وقال فيه رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال: حدثنا معاذ وهو ابن معاذ العنبري قال: أخبرنا ابن عون عبد الله بن عون البصري عن زياد بن جبير الثقفي قال: جاء رجل لم يسمى. هذا مبهم لكنه لا يضر، لأنه ليس من رجال الإسناد. جاء رجل إلى ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال: رجل نذر، يعني يسأل، لعله هو نذر، يعني ألزم نفسه. النذر إلزام النفس بما لا يلزم شرعا بصيغة معلومة ونية، كأن يقول لله علي أن أفعل، أن أصوم يوما. قال: أظنه قال الاثنين، قال الله علي أن أصوم الاثنين، فوافق ذلك يوم عيد، وافق يوم عيد النحر كما سيأتي في الرواية الأخرى في كتاب النذر. فقال ابن عمر، ابن عمر تردد في الجواب واكتفى له بذكر الأدلة، وهذا من فقهه وورعه. قال: أمر الله بوفاء النذر، قال الله عز وجل: وليوفوا نذورهم، هذا أمر بالوفاء بالنذر، وأمر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فيقول: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم، نهى عن صوم هذا اليوم. هذا الشاهد لإرادة المصنف للحديث في هذا الباب. فابن عمر ما أجابه، فلم يقل له صم ولم يقل له لا تصم، ذكر له الدليلين واكتفى بذكرهما لتعارضهما في نظره، وهذا من الورع. ويحتمل كما قال النووي رحمه الله أن ابن عمر عرض له بالاحتياط، قال: تحتاط بالقضاء، لا تصوم هذا اليوم، لكن نذرا للأمر بالوفاء بالنذر فتقضي هذا اليوم الذي نذرت، ليجمع بين الأمرين. وأما أن يصوم هذا اليوم فنقل الإجماع على أنه لا يجوز صوم يوم العيد ولو نذر. ووجه امتناع ابن عمر رضي الله عنه والله أعلم أن الأمر والنهي إذا التقيا في موضع واحد، فما الذي يقدم؟ هل يقدم المأمور فيلتزم أو يقدم المنهي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فما هو الذي تغلبه الشريعة، فعل المأمورات أو ترك المنهيات؟ وهذه مسألة فيها بحث ذكرناه أمس في درس الأشباه، وابن القيم له بحث فيها في الفوائد، كنا ذكرنا أنه في إعلام الموقعين وهو بحثه في كتاب الفوائد عليه رحمة الله. فيحتمل أن الامتناع عن المحرم أولى من الاتيان بما هو واجب إذا تعارض، يعني كمن دخل المسجد وقت النهي هل يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما، قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أو لا يصلي لأنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا من تعارض المأمور الأمر والنهي. أو دخل أحيانا يقوى الأمر كما في إذا جاءت السنة بذلك، لو دخل والإمام يخطب هذا وقت نهي، لكن جاءت السنة بالتخصيص فقال قم فصلي ركعتين كما في حديث سليك الغطفاني. وهناك قاعدة عند الفقهاء أن المبيح والحاضر إذا اجتمع يقدم الحظر، إذا اجتمع الحاضر والمبيح فيراعى الحظر، يقدم الحاضر. وعبر عنها السيوطي وستاتي إن شاء الله معنا في درس الأشباه والنظائر، إذا اجتمع الحلال والحرام قدم الحرام، يقدم جانب الحرام. ونظير ما وقع لابن عمر هنا رضي الله عنه ما وقع لعثمان، فإنه سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين، فقال عثمان رضي الله عنه أحلتهما آية وحرمتهما آية، وامتنع من الجواب، يقول لا أدري، بالإجماع الجمع بين الأختين من النسب محرم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وأحلتهما آية في ملك اليمين في قوله عز وجل أو ما ملكت أيمانكم، فهي عامة سواء كانت الملك اليمين من الأخوات أو من غير الأخوات. فتردد عثمان رضي الله عنه، فالفقهاء قالوا الأولى أن يجتنب الجمع بين الأختين في ملك اليمين، إذا اجتمع الحاضر والمبيح يقدم الحاضر، هذا عند عامة الفقهاء. ولذا قالوا لو اجتمعت نسوة محصورات في قرية محصورة وفيهن أخت له من الرضاعة لا يعرفها يحرم عليه أن يتزوج من هذه القرية، أما لو كان له أخت في مدينة كبيرة لا يحصر عدد النساء فيها فلا يقدم الحاضر، يضعف هذا في مثل هذه الحالة. كذلك لو اجتمع صيد أرسل كلب صيده فوجد صيدا لكلبه وصيدا آخر ولا يدري أيهما الذي صاد كلبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال لا تدري أمسك لك أو أمسك لنفسه، أو هذا الذي صاد كلبك أو هذا، وقال ما لم يجده في الماء، لو صاد له رمى بالسهم ووقع الطائر في ماء قال لا تأكله، قال عليه الصلاة والسلام لا تأكله، إنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء. اجتمع الحاضر والمبيح، فهناك أدلة متكاثرة إذا استنبط منها الفقهاء رحمهم الله هذه القاعدة، خاصة أن الإنسان إذا الأمور المشتبهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فابن عمر لورعه تردد في الجواب، لكن النهي عن الصوم هذا شيء مجمع عليه، لكن هل يفي بالنذر ويقضي؟ هذا هو مذهب الحنفية، قالوا بعد العيد يقضي هذا اليوم الذي فاته من النذر. نعم.
قال حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني، قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا.
ثم ختم بحديث أبي سعيد رضي الله عنه وهو سعد بن مالك الخدري قال حدثنا حجاج بن منهال السلمي الأنماطي حدثنا شعبة وهو من الحجاج حدثنا عبد الملك ابن عمير اللخمي أو الفرسي كان ينسب لفرس له قال سمعت قزعة وهذه من غرائب النسب قال سمعت قزعة وهو ابن يحيى البصري من موالي زياد بن أبي أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة ربما أن أبا سعيد تحدث بنعمة الله عليه وأخبره بهذه الغزوات قال سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم يعني 4 جمل أو 4 كلمات فأعجبنني ربما أنه سمعها في مجلس واحد أو سمعها وجمعها هو في حديث واحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإنها جاءت متفرقة في حديثه وفي حديث غيره رضي الله عنه قال فأعجبنني تقدم في الصلاة أنه قال فأعجبنني وآنقنني يعني كأنه كان مسرورا بحفظه لهذه 4 الأولى قال لا تسافري المرأة مسيرة 2 هذا عام في كل سفر سواء كان سفر طاعة أو معصية ولو كانت مسافرة للحج ولو كانت مع رفقة صالحة تأمن على نفسها فيه لا تسافر المرأة مسيرة 2 إلا ومعها زوجها أو ذو محرم إلا ومعها زوجها هنا قال 2 جاء في روايات 1 وليلة وجاء في بعض الروايات 3 أيام بلياليهن والمقصود أنها لا تسافر سواء كان السفر قصيرا أو طويلا إلا ومعها ذو محرم وذو المحرم هو من حرم نكاحه لها على التأبيد غير الملاعن الملاعن تحرم عليه على التأبيد لكن لا تثبت بينهما المحرمية بعد اللعان والمحرمية تكون بنسب أو بسبب بنسب كالأخت الأم هذه محرمة بالنسب أو بسبب كالرضاع الأخت من الرضاعة الأم من الرضاعة فهو محرم لها أو بسبب النكاح لكنه صلى الله عليه وسلم ذكر الزوجة هنا والمحرم يعم المسلم والكافر ولو كان كافرا فهو محرم محرم لها واستثنى الفقهاء المجوسي قال المجوسي لا يكون محرما لأمه ولا لأخته لماذا؟ لأن المجوس قبحهم الله يجوزون نكاح المحارم فلا يكون محرما لمؤمنة إذا كانت مؤمنة وهو كافر قال ولا صوم هذه الثانية ولا صوم في 2 الفطر أو الفطر والأضحى أو الفطر والأضحى يعني يمكن هذا وهذا على البدلية أو على الاستئناف أو على الظرفية وهذا هو الشاهد في إيراد الحديث صوم الأضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس يعني حتى تطلع وترتفع قيد الرمح كما جاء في حديث عمرو بن عبسة عند أبي داود ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في العيد كان يتحرى إلى أن ترتفع ثم يصلي ما يصلي مع ابتداء الطلوع مباشرة مع أنه مستعجل في عيد الأضحى لأجل الأضحية ولذا كان ينهى الصحابة أن يذبحوا قبل الصلاة كان بعضهم يتعجل ومع ذلك ما تعجل معهم وصلى بعد طلوع الشمس مباشرة فوقت الإشراق هذا لا يبيح الصلاة وقت الإشراق الذي في الساعات لا يبيح الصلاة بل هو يحدد الوقت النهي المغلظ فمنه إلى أن ترتفع قيد الرمح هذا وقت النهي المغلظ ذكرنا هذا غير مرة قال ولا تشد الرحال هذه الجملة 4 ولا تشد الرحال وهذا نهي تحريم إلا إلى 3 مساجد هذا يسمى عند أهل اللغة الاستثناء المفرغ، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ليس المقصود لا تشد إلى مسجد إلا إلى هذه المساجد، بل لا تشد إلى بقعة إلا هذه المساجد. لا يجوز أن تشد الرحال إلى بقعة على وجه التعظيم والتعبد إلا لهذه المساجد الثلاثة. فمن سافر تعبدا يقصد تعظيم بقعة من البقاع فقصده هذا محرم، قصده محرم، حتى لو سافر لقصد زيارة قبر نبي أو ولي من الأولياء، هذا سفر محرم، سفر معصية لا يترخص فيه برخص السفر. فإذا فعل في هذا السفر ما يحرم فهو آثم، ولو وقع في الشرك والعياذ بالله فيلزمه التوبة والعودة إلى الإسلام. قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فإن القبوريين يقولون نهى عن شد الرحال إلى المساجد إلا هذه المساجد الثلاثة. قل لا، إذا امتنع شد الرحال، شد الرحال يعني السفر، إن الغالب في المسافر أن يشد الرحل على دابته على بعيره، فإذا امتنع من شدها إلى المساجد فمن باب أولى أن يمنع شد الرحال إلى البقاع المعظمة عند القبوريين من القبور والأضرحة التي تعبد من دون الله في غير بلد من بلدان المسلمين، والله المستعان. مسجد الحرام ومسجد الأقصى، الأقصى يعني الأبعد مكانا لا زمانا، فإن المسجد الحرام أقصى منه زمانا لكنه أقصى بالنسبة للمكان، فهو بعيد عن المسجد الحرام. فالمسجد النبوي قصي عن المسجد الحرام بعيد، وهذا أشد بعدا أقصى منه. وهذه هي تسمية القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال: ومسجدي هذا تشد له الرحال. ولم يقل قبري هذا، ولا قبر فلان من الأنبياء، لا قبر الخليل ولا زينب ولا الجيلاني ولا غيرهم من تدعى فيهم الولاية. وهذا الحديث متفق عليه، تقدم في أواخر الصلاة في باب مسجد القدس. نعم.
باب صيام أيام التشريق. قال: وقال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منن، وكان أبوها يصومها. قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي.
ثم قال رحمه الله: باب صيام أيام التشريق. لم يجزم لوجود الاختلاف في صومها، فصوم يومي العيدين محرم بالإجماع، أما أيام التشريق ففيها خلاف. وذكر هنا حديثين لعائشة وحديثا لعبد الله ابن عمر. باب صيام أيام التشريق يعني ما حكمه؟ وأيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر عند أكثر العلماء، ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وسميت بأيام التشريق لتشريق اللحم فيها، لأنهم كانوا يملحون اللحم ويجعلونه في الشمس فيدوم معهم أيام منها يأكلون منه فيها، لم يكن معهم ما يحفظ اللحم من البرادات والثلاجات التي من الله بها عز وجل علينا. وقيل سميت بأيام التشريق لأن الأضاحي لا تذبح إلا بعد الشروق، وكذا الهدي لا تذبح إلا في هذا الوقت، أو لأن وقت صلاة العيد يكون في بعد وقت الشروق. وأيام التشريق هي الأيام المعدودات في قوله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين يعني منها من هذه المعدودات فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وليس يوم النحر منها قطعا، لإجماع الناس أنه لا ينفر الحاج في يوم النحر، في يوم القر، في اليوم الثاني الذي هو 11، لا يجوز هذا بالإجماع. فمن تعجل في يومين أي من أيام التشريق، إذن هي تبدأ 11 والثاني عشر، إذا تعجل بعد 12 فلا إثم عليه. وأيام التشريق هذه مع يوم النحر مع 10 من ذي الحجة هي الأيام المعلومات، فإن في القرآن المعدودات والمعلومات. المعدودات أيام التشريق قلة قليلة، 3 أيام بعد يوم النحر، 4 مع يوم النحر. والمعلومات أعم، تشمل 10 ذي الحجة ويوم النحر وأيام التشريق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فصيام هذه الأيام اختلف فيه على أقوال، منها المنع مطلقا أنه يحرم صومها، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد في رواية عنه، وهي التي نص عليها الخرقي عليه رحمة الله. واستدلوا بحديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. هذا القول الأول، المنع مطلقا لا تجوز، لا يجوز صومها سواء لمن لم يجد الهدي أو لغيره. والقول الثاني، الجواز مطلقا، يجوز أن تصام من الحاج ومن غير الحاج، لمن لم وجد الهدي ومن لم يجد الهدي. هذا روي عن بعض الصحابة، عن ابن الزبير وعن أبي طلحة سعد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه، وعن طائفة قالوا: لأن المنع ورد في العيدين خاصة، وأما أيام التشريق فلم يرد فيها حديث صحيح، وهذا ضعيف لأن الحديث ثابت من حديث نبيشة. في قوله صلى الله عليه وسلم: أيام أكل، هي أيام أكل، صحيح ليس فيه نهي عن الصيام، لكنه بين أنها أيام أكل كالعيدين. ولذا اعتذر لهم الموفق رحمه الله بقوله: لعل النهي لم يبلغه. والقول الثالث هو الجواز، يجوز أن تصام أيام التشريق لمن كان بحاجا ولم يجد هدي التمتع أو هدي القران. وهذا الذي ذكره هنا المصنف رحمه الله عن ابن عمر في قوله: إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا مذهب مالك والشافعي رحمه الله في القديم، ورواية عن الإمام أحمد، وهذا هو الصواب، لأن الله أمر من لم يجد الهدي بصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فيصومها في الحج، والحج يشمل هذه الأيام 3. لا يقال أن الحج انتهى بالركن الأعظم وهو طواف الإفاضة يوم النحر، فلا زال في الحج بقية، ورمي الجمار وطواف الوداع، فهي من ضمن من أيام الحج. ولهذا الحديث الذي ذكره رحمه الله عن ابن عمر، وبهذا القول تجتمع الأدلة، أدلة النهي وأدلة الرخصة. وفي إفطارها لمن لم يصمها فيه كما قال العلماء رحمه الله سر من أسرار الشريعة، في أن الحجاج يفرحون، وهذا يدل على سماحة هذا الدين، يفرحون ويتمتعون بما أنعم الله عز وجل عليهم من هذه الأنعام، خاصة بعد عنائهم وتعبهم في ونصبهم في عرفة وفي مزدلفة وفي يوم العيد، ولكونهم أيضا في ضيافة الله، فهم ضيوف الرحمن، ذكروا هذه المناسبة عليهم رحمة الله. قال رحمه الله: قال أبو عبد الله، هذا من كلام الفربري أو غيره من رواة الصحيح، قال أبو عبد الله وهو البخاري، قال لي محمد بن مثنى، هذا متصل، قال له مذاكرة كأنه قال حدثني، قال لي، أما لو قال محمد المثنى سيكون إيش؟ سيكون معلقا غير متصل، لكن قال لي، إذن هناك تصريح. لم يقل حدثني، قيل لم يقل حدثني لأن الحديث موقوف ليس من المرفوعات، أو أنه قال له إياه على سبيل المذاكر ليس في مجلس حديث، قال له عرضا، لكنه حديث صحيح ومتصل بإسناده من البخاري، فمحمد المثنى من مشايخه. قال حدثنا يحيى وهو القطان عن هشام وهو بن عروة قال أخبرني عروة أبي وهو عروة بن الزبير قال كانت عائشة وهي خالته رضي الله عنها تصوم أيام منى. هذا ظاهر في أنها كانت، لماذا تصومها؟ هل لم تجد الهدي عائشة؟ هذا بعيد. أو أنها كانت تصومها وهي ليست حاجة، الله أعلم، ولكن هذا يدل على الرخصة عندها، أو أنها ما وجدت الهدي، أو ما ساقته، أو أرادت أن تبين الجواز، وهي من علماء الصحابة. وكان أبوه يصومها، القائل يحيى، يحيى يتكلم عن هشام، أبوه يعني عروة. وفي بعض النسخ ولعلها عندكم هي التي قرأت وكان أبوها، هي التي قرأت وكان أبوها يعني عروة، القائل هو عروة إذن، يعني جده أبا بكر رضي الله عنه أنه كان يصوم هذه الأيام. وهذا فيه بعد، إلا إن كانت عائشة حدثته بهذا، تكون أخبرته عن أبيها أنه كان، وهذا يتوقف على كون أبي بكر رضي الله عنه هو حج مرة، يحتمل أنه حج مرة أو مرتين في أكثر ما يمكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مع حجة الوداع ومع حجته قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا محتمل وهذا محتمل. ثم ذكر حديث ابن عمر قال ابن عمر قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر، ذكر هذا باسمه وهذا بلقبه، حدثنا شعبة وهو من حجاج سمعت عبد الله ابن عيسى الأنصاري يحدث عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة عن عائشة وعن سالم، أي الزهري أيضا يحدث عن سالم عن ابن عمر، فالزهري حدث عن عروة وعن سالم، عن عروة عن عائشة، وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، أي عائشة وابن عمر، لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم، لم يرخص، يحتمل لم يرخص العلماء أو لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا الحديث من المرفوع أو من الموقوف؟ وأكثر أهل العلم على أن له حكم الرفع، وابن الصلاح عليه رحمة الله جزم أنه موقوف كما ذكر الحافظ وغيره، أي لم يرخص أهل الفتوى، والذي يظهر هنا هو الأول أنه في حكم الرفع. قد روى أبو داود عن عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بإفطارها وينهى عن صيامها. لكن عائشة وابن عمر لم يضيف الرخصة إلى زمنه، لم يرخص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا يقوي جانب الوقف أن يصمنا، إلا هذا استثناء، إلا لمن يجد الهدي. وهذا الحديث من أفراده عليه رحمة الله. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منها. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله، تابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب.
نعم، ذكر هذا الحديث وهو بمعنى الذي تقدم عن عائشة وعن ابن عمر رضي الله عنه في قوله الصيام، يعني صيام ثلاثة الأيام لمن لم يجد الهدي، يكون إلى يوم عرفة، يعني في أيام العشر إلى عرفة، فلا يصوم عرفة ولا يصوم العيد ولا يصوم أيام التشريق. فإن لم يجد هديا ولم يصم، يعني في الأيام الماضية صام أياما من هذا على سبيل الرخصة، وهذا يقوي أن الرخصة كانت منهما رضي الله عنهما، لكن الأولى لمن أراد أن يصوم أن يصوم في أيام العشر أولى، يكسب العمل الصالح فيهن ويخرج من خلاف العلماء. إذا ما استطاع فيؤجل الصيام، إذا كان سيبقى في مكة بعد أيام التشريق يؤجله إلى ما بعد أيام التشريق، إذا لم يستطع صام هذه الأيام في أيام منى، والله المستعان. قال وعن ابن شهاب يعني ابن إسناد الذي تقدم فهو متصل، وقوله وتابعه إبراهيم بن سعد يعني تابع مالكا رحمهم الله، إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن شهاب مما وصله الشافعي عليه رحمة الله تعالى، وعلينا وعليكم وعلى والدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين. أسأل الله لنا ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المسلمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.